يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا هذا الاجتماع في هذه الدورة، شاكرين الله سبحانه وتعالى على التوفيق لإقامتها، ونسأل الله جل وعلا دوامها إلى آخرها. وشكر الله جل وعلا للقائمين على هذه الدورة والمساهمين والمرخصين، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. فهذه من النعم العظيمة التي ينبغي أن نحرص على شكر الله سبحانه وتعالى عليها، فإن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. فقد قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهي نعم كثيرة، منها نعمة الاجتماع، ومنها نعمة الأمن. فلولا هذه النعمة العظيمة التي من الله بها علينا ما اجتمعنا في الخلاء نتذاكر الحلال والحرام ونتواصى بالخير. فنعمة الأمن هي من النعم التي في ظلها يأمن الناس على أنفسهم، يأمنون على أعراضهم، يأمنون على أموالهم، في ظلها تؤدى الحقوق، وفي ظلها يستطيع الناس أداء العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى على العباد. الأمن نعمة إلهية ومنة ربانية من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، فهي منه وحده سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. هذه نعمة أيها الإخوة، لو قرأنا كتاب الله عز وجل وتدبرنا في آي كتابه لوجدنا آيات كثيرة رب العزة والجلال يمتن بهذه النعمة فيها على عباده المؤمنين. امتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على قوم يقومون بشؤون دنياهم. امتن على ثمود قوم صالح بنعمة الأمن، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كما قال سبحانه وتعالى. امتن بهذه النعمة على قوم سبأ سيروا فيها أياما وليالي آمنين، هذه نعمة من الله جل وعلا بها عليهم. امتن الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام بهذه النعمة حين أمره أن يلقي عصاه، فكانت بإذنه سبحانه وتعالى حية خاف موسى منها. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فهذه من منة من الله جل وعلا على موسى عليه السلام، امتن عليه بنعمة الأمن سبحانه وتعالى. وبيت الله سبحانه وتعالى الحرام، ذلك البيت العظيم، ربنا جل وعلا جعله بيتا آمنا سبحانه وتعالى. امتن الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وذلك في غزوة أحد، وهم أشد ما يحتاجون إلى هذه النعمة كما قال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. امتن الله عليهم بنعمة الأمن، امتن بها على رسوله والمؤمنين أن يدخلوا المسجد الحرام آمنين كما قال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذه منة من الله، نعمة الأمن منة من الله سبحانه وتعالى، يمن بها على من يشاء من عباده تبارك وتعالى. في كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيّن جل في علاه أنه في ظل هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن التي يمن بها على من يشاء سبحانه وتعالى، يستطيع الناس القيام بأمرين مهمين لا بد للناس منهما. أما الأمر الأول وهو أعظم الأمرين، ما يتعلق بعبادة الله جل وعلا، ففي ظل الأمن يستطيع الناس أن يؤدوا العبادة على الوجه الأكمل. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ففي ظل الأمن يستطيع الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى. إذا كان آمنا فإنه يأمن على نفسه ويأمن على ماله ويأمن على أعراضه، وإذا كان آمنا يستطيع أن يخرج من بيته إلى مسجد، إلى المسجد، إلى بيت الله جل وعلا ليؤدي الصلاة التي أمره الله جل وعلا بها جماعة في بيوته تبارك وتعالى، وهذا على سبيل المثال. والأمر الثاني أنه في ظل الأمن يستطيع الناس أن يقوموا بشؤون دنياهم من أعمال وأسباب رزق يتخذونها. ومن ذلك قول الله جل وعلا حين امتن على ثمود قوم صالح في قوله جل وعلا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وهذا فيه إشارة إلى أن الناس في ظل الأمن يستطيعون القيام بشؤون دنياهم والقيام بأعمالهم في هذه الحياة الدنيا واتخاذ الأسباب التي يطلبون بها الرزق منه سبحانه وتعالى. فهذا كله يدل على أن هذه النعمة من النعم العظيمة. وإذا كانت هذه نعمة، النعم أيها الإخوة تشكر، النعم تشكر، واجب عليك يا عبد الله أن تشكر نعم الله عليك. الله جل وعلا ينعم عليك بنعم كثيرة، وكل النعم منه سبحانه وتعالى، كل النعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن حواليكم، كل هذه النعم منه سبحانه وتعالى، ليست من عند أحد غيره تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، أي كلها منه سبحانه وتعالى. والواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم التي ينعم بها علينا سبحانه وتعالى، أن نشكره على هذه النعم. والإنسان يشكر ربه على النعم أولا باعترافه بأن هذه النعمة من الله عز وجل. كل النعم التي تتقلب فيها يا عبد الله هي من ربك، ومن شكرك لربك على نعمه أن تعترف أولا بقلبك بأن هذه النعم من الله عز وجل. والأمر الثاني أن تحدث باللسان، والتحدث بالنعم شكر كما قال صلى الله عليه وسلم، وتركها كفر. فالإنسان يتحدث بالنعم، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بلسانه. ثم إن تمام الشكر يكون بتسخير النعم في طاعة الله عز وجل، أن تسخر النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح، بأن تسخر هذه النعم في طاعة مولاك سبحانه وتعالى. ونعمة الأمن كذلك، يجب علينا إذا من الله جل وعلا بها علينا أن نشكر الله عز وجل عليها. وإن من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل أن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فالنعم إذا شكرت، الشكر مؤذن بالمزيد كما قال جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا زاد يا عباد الله فمعناه أنه يثبت ما كان أولا. فالنعمة التي شكرت الله عليها تثبت، ومن فضل الله عليك أنه يزيدك سبحانه وتعالى. فإذا شكرت النعمة بقيت وزادت تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليك، ووعدا منه في هذه الآية الكريمة كما قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كفر الإنسان بنعمة الله ولم يشكر الله، لم يشكر الله جل وعلا عليها، فيوشك أن تذهب عنه هذه النعمة، يوشك أن هذه النعمة تذهب وتزول حين غفل عن شكر الله سبحانه وتعالى وكفر بهذه النعمة. وكذلك الحال في بالنسبة لكل النعم ولنعمة الأمن أيضا، إذا شكرناها يا عباد الله فإن الله جل وعلا يبقيها بل يزيدنا أمنا جل وعلا، وإذا كفرنا بهذه النعمة يوشك أن تذهب. امتن الله سبحانه وتعالى على قريش وهم حوالي بيته الحرام سبحانه وتعالى، حوالي الكعبة، وهم على بقية من دين إبراهيم، تن عليهم بهذه النعمة التي هي نعمة الأمن، وذلك ببركات دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعل هذا البلد آمنا. استجاب الله جل وعلا دعوة نبيه وكان ذاك البلد آمنا، وبقي كذلك حتى في عهد قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على بقية من دين إبراهيم عليه السلام. ولكنهم ما شكروا الله على هذه النعمة، لأن الذي يشكر الله على هذه النعمة فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى، وهم ما عبدوا الله عز وجل. لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك، وقبله كانوا في الجاهلية الجهلاء حين أدخلوا الأصنام إلى الكعبة وحواليها وعلى الصفا وعلى المروة، نصبوا الأصنام يعبدونها من دون الله جل وعلا. هؤلاء كانوا في نعمة من الأمن، ومع ذلك ما شكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فقلب الأمر والحال وتبدلت نعمة الأمن إلى خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. كانوا في أمن فجعله الله جل وعلا خوفا بسبب أنهم ما شكروا الله جل وعلا على نعمة الأمن، ولو شكروا الله على نعمة الأمن لعبدوه سبحانه وتعالى، ولكنهم عبدوا الأصنام من دون الله جل وعلا. فضرب الله جل وعلا مثلا، والأمثال التي في القرآن إذا قرأها الإنسان لابد أن يعتبر منها لتكون قاعدة عامة في كل نعم الله عليك. إذا لم تشكرها فإنها ستذهب، وربما يأتيك ضدها مما يحزنك ويشينك لو كان لك قلب إذ اعتبرت. لكن إذا اتعظ الإنسان بتلك الأمثال وبمن قص الله جل وعلا علينا من أحوالهم، فإنه يتجنب الأسباب التي أدت إلى تلك المصائب التي أحلها الله سبحانه وتعالى بهم. فهؤلاء ترك لم يشكروا الله على نعمة الأمن، فابتلاهم الله جل وعلا بضدها بالخوف، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل هذه النعمة وأنها نعمة عظيمة، في ظلها الإنسان يعيش عيشة طيبة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا أيها الإخوة من الأحاديث، حديث من الأحاديث العظيمة. لو نفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، آخر هذا الحديث هو شيء يشد الألباب. ملك الدنيا بحذافيرها، يملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها، وهو له هاته الأمور. أما الأمر الأول، من أصبح آمنا في سربه، آمنا في سربه هذه الإشارة لنعمة الأمن، وأن الإنسان في ظلها يعيش عيشة طيبة. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني آمنا على ماله وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى أهله وولده، يصبح في أمن، يتمتع بالضرب في الأرض وقضاء حوائجه وشؤونه، لا يخاف. هذه نعمة الأولى، آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده الصحة يتنقل بها ويتمتع بنعمة الصحة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، عنده قوت يومه. وتأمل قوت اليوم فقط، اليوم عنده ما يأكل وما يشرب، وليس قوت الأسبوع ولا قوت الشهر، عنده قوت يومه. هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لماذا؟ لأنك لو تأملت في جميع الناس، حتى الملوك ومن ملكوا ملكا عظيما ومن كانت لهم الكنوز الكثيرة والقصور ونحو ذلك، تأمل في حالهم، ماذا يطلبون في يومهم؟ ليس لهم إلا أن يكونوا في أمن، عندهم صحة يتمتعون بها وما يأكلون في لحظتهم. فكأن ذاك الفقير الذي يتمتع بنعمة الأمن والصحة في بدنه وعنده ما يأكل في تلك اللحظة مساوي لذلك الملك، لا فرق بينهما، لأن ذاك الزائد عند ذلك الملك وعند ذلك الغني ينتفع به في مستقبل الأيام إن أبقاه الله. لكن النظر إنما يكون في الحال، فإنه مع الفقير إذا أمنا ورزق الصحة والعافية وعندهما ما يأكلان ويشربان فقد تساويا. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت الآن لو قلبت في المسلمين في أحوالهم. كم من المسلمين ينطبق عليه هذا الحديث؟ كم من المسلمين؟ كم من الناس؟ انظر في أصحابك وفي أهل الحي، كم منهم ينطبق عليه هذا الحديث؟ كثير ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى فضيلة هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن، فبدأ بها صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه. لأنه إذا لم يصبح آمنا وكان في خوف فإن اللقمة لا يستسيغها ولا يجد لها لذة والصحة، ومع ذلك لا يمكن أن يفعل بها وأن يتمتع بها على الوجه الأكمل لأجل أنه خائف. فلهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن. ثم إذا تدبرت أيضا في أحاديث أخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث التي بيّن فيها عليه الصلاة والسلام حرمة عرض المسلم، وأن المسلم لا يجوز أن يؤذى ولا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يروع، لأن عرض المسلم عرض عظيم لا يجوز التعدي عليه، فلا يجوز قتل المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله وقتاله كفر مما يدل على شناعة قتل المسلم بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سل علينا السيف فليس منا. وقال في الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، لأجل بيان حرمة قتل المسلم، السلاح والسيف لأجل القتل، هذا حفاظا على روح المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم حقا وصدقا الذي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه ولا بيده، لأجل حفظ أعراض المسلمين. وكذلك عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا؟ ينهى عن إذاية المسلمين، وينهى عن قتلهم والاعتداء عليهم، وينهى عن ترويعهم عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يعيش المسلم في أمن وأمان، فهذا فيه حث على ذلك، وأن الأمن مما يسعى إليه ويحرص على أسبابه، مما يسعى إليه ويحرص على أسبابه. فلذلك المسلم الذي يعيش في هذه النعمة، نعمة الأمن، يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ويذل الأسباب التي يحافظ بها على هذه النعمة، وهي أسباب جاءت دلائلها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتخذها الإنسان مستعينا بربه تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يرزقه ويحافظ له على هذه النعمة ويديمها عليه، بل يزيده أمنا على أمن. كذلك شأن المسلم في كل أموره، فإنه يكون دائما مستعينا بربه جل وعلا، حريصا على ما ينفعه، آخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله. احرص على ما ينفعك باتخاذ الأسباب المشروعة، واستعن بالله، لا يعتمد الإنسان على السبب، وإنما يعتمد على ربه تبارك وتعالى أن ينفع بتلك الأسباب المتخذة، خصوصا أيها الإخوة إذا كانت الأسباب شرعية دلائلها جاءت في الكتاب والسنة. ومن ذلك نعمة الأمن لها أسباب حتى نحافظ عليها. إذا شكرنا الله جل وعلا على هذه النعمة، فمن تمام الشكر كما أشرت آنفا أن يكون ثمة عمل صالح، وهذا العمل يتمثل في أسباب يحرص عليها المؤمن، أسباب يحرص عليها المؤمن ليديم الله جل وعلا عليه هذه النعمة التي يتقلب فيها ليلا ونهارا، وهي نعمة الأمن. إن من أعظم أسباب المحافظة يعني نعمة الأمن دعاء الله سبحانه وتعالى، أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بهذه النعمة. قد قدمنا في بداية الكلمة بأن الأمن نعمة من الله عز وجل، وإذا كانت من الله وحده فإنها لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، إذا كانت من الله وحده فإنها لا تطلب إلا منه. وإن من العبادات التي يحرص عليها المسلم وفيها مفاتيح الخير أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا تدبرت في كثير من العبادات، الصلاة والصيام والزكاة، وجدتها عبادات عظيمة ولها آثار جليلة، لكن الأوسع في طلب الخير أن تدعو الله سبحانه وتعالى، كما فهم هذا بعض السلف. فدعاء الله جل وعلا من أعظم العبادات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يحصر صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء، وإن كان يشمل النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فمن أسباب المحافظة على نعمة الأمن أن تدعو الله عز وجل، أن تدعو الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة. إبراهيم عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى عنه دعا ربه جل وعلا أن يجعل البلد آمنا، ذاك البلد الذي أسكن فيه ولده وامرأته، أن يجعله آمنا. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا. هذا نتعلم من أن نعمة الأمن تطلب من الله، والإنسان يحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى، تدعو الله عز وجل أن يمن عليك بهذه النعمة وأن يحافظ لك على هذه النعمة وأن يديم. كذلك إذا دعوت في دعواتك التي تحرص فيها على الأوقات الفاضلة، أوقات استجابة الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن على بلدك وعلى بلاد المسلمين، وأن يديم الأمن على المسلمين، وأن يرزق المسلمين الذين هم في خوف الأمن والأمان، تدعو الله عز وجل. هذا من أعظم الأسباب دعاء الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه جل وعلا هذه النعمة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال من الشهر عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، باليمن والإيمان، كذا عند الترمذي، وجاء عند غيره عند الدارمي وغيره، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا فيه سؤال الأمن، هذا فيه سؤال الأمن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، وهي صح ما يقال في إذا رؤي الهلال كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، إذا دعا بهذه الدعوة يسأل الله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام في بداية الشهر إذا رأى الهلال، كأن فيه الإشارة إلى أن المسلم إذا أراد أن يعيش في أمن وأمان في شهره بل في عامه، فإنه يحرص على الإيمان والإسلام، يحرص على الإيمان والإسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا وسأله الأمن عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك ما جاء في المسلم من حديث أبي سعيد في غزوة الخندق، وقد خاف الصحابة وبلغت القلوب الحناجر وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ما نقول، قد بلغت القلوب الحناجر، فما نقول، يعني علمنا دعاء. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا هو سؤال لربنا جل وعلا هذه النعمة، نعمة الأمن، وآمن روعاتنا، قال قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وهذا الدعاء كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكرره في كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي الحديث. فكان يسأل الله جل وعلا هذه النعمة في كل صباح وفي كل مساء عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلم يحرص على دعاء ربه جل وعلا هذه النعمة، ويسأله المحافظة عليها وأن يديمها عليه وعلى أهل بلده وعلى المسلمين من أهل بلده. فإن من أعظم أسباب المحافظة على نعمة الأمن أن تسأل ربك جل وعلا هذه النعمة. ثم إن أيضا من أعظم تلك الأسباب الإيمان والعمل الصالح والابتعاد عن مظاهر الشرك والمعاصي التي هي بضد الإيمان والعمل الصالح. يحرص المسلم على الإيمان والعمل الصالح، وأنت مطالب بهما، وربك قد أمرك بذلك، واستجابتك لله جل وعلا بأن تكون مؤمنا عاملا للصالحات مبتعدا عما يضاد ذاك ويناقضه من الشرك بجميع مظاهره ومن المعاصي والمحرمات الكبائر والصغائر، فإن هذا من أعظم أسباب المحافظة على نعمة الأمن. لأن الله جل وعلا يقول في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبدلهم سبحانه وتعالى بعد الخوف أمنا. ماذا فعلوا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله، هذا وعد الله، ومن أوفى بعهده من الله، فإن هذا الوعد عظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مهما كان ذاك الخوف تحل عليك نعمة الأمن إذا كنت ممن يحافظ على الإيمان والعمل الصالح، ممن يحافظ على الإيمان والعمل الصالح. وكذلك في قوله جل وعلا: فمن آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي يؤمن ويعمل صالحا يقول الله جل وعلا: لا خوف عليه ولا هم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ذهب الخوف يحل محلها الأمن، يكون الأمن بدل ذلك الخوف. هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان وبين عمل الصالحات، وإن كان العمل من الإيمان لكن لأهميته وعظمه يذكر في النصوص ويخص، فلا بد من العمل الصالح مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان المسلمون محافظين على هذه النعمة، طالبين هذه النعمة، محافظين على الإيمان والعمل الصالح، من الله جل وعلا بهم عليها نعمة الأمن، لأن الله جل وعلا وعده. وتستفيد هذا مما أشرت إليه سابقا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال: اللهم إني أسألك، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، بالأمن والإيمان. هذا فيه إشارة كما ذكرت آنفا إلى هذا الارتباط بين الإيمان وبين الأمن. فمن يريد أن يعيش في ظل الأمن، في ظل الأمن والأمان والسلامة، فليحرص على الإيمان والإسلام، فليحرص على الإيمان والإسلام. يمن الله عليه بنعمة الأمن والأمان. فإذا عاش المسلمون في ظل الإيمان والإسلام قطفوا ثمرة الأمن والأمان، وهو وعد ربنا تبارك وتعالى. ومن أهم ما يذكر في هذا الباب الحرص على توحيد الله عز وجل، الحرص على التوحيد، وهو المشار إليه في قوله جل وعلا في ختام الآية السابقة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هؤلاء الذين يمكن الله لهم في الأرض ويمكن لهم دينهم ويستخلفهم في الأرض ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا شرط لتحصيل الأمن، أن يكون العبد حريصا على التوحيد من جهة تعلمه ومن جهة العمل به ومن جهة الابتعاد عما يناقضه ويضاده، وهو الشرك بجميع مظاهره، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. والتوحيد من أهم ما يحرص عليه المسلم، ليس فقط لأجل أن ينال هذه النعمة، لأنك أنت يا عبد الله ما خلقت إلا لأجل أن توحد الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تسمى عبادة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فأنت خلقت لتوحد الله عز وجل. فالتوحيد ذو أهمية عظيمة في حياة المسلم، طالب العلم وعامة الناس جميعهم يحرصون على التوحيد، ويحرصون لطلب المعالي، يحرصون على تحقيق التوحيد، لعلمهم بأن الغاية التي لأجلها خلقهم ربهم سبحانه وتعالى هي توحيده تبارك وتعالى. وتأمل، فإن الله جل وعلا ما أنزل الرسل وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لأجل توحيده، إلا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى. تتدبر فتجد أن التوحيد من أهم المهمات في الأبواب كلها، في الأوامر والنواهي. أول الأوامر الأمر بالتوحيد، والنواهي النهي عن ضده الشرك بالله سبحانه وتعالى، الأمر بعبادته سبحانه وتعالى، والنهي عن الإشراك به هو من أول النواهي. وأول ما يحرص عليه من يدعو الناس للخير يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. استفيد هذا من بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن، فكان من أول ما أمره به أن يأمر الناس به: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله في رواية، أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في رواية أخرى، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد أن يقطف ثمرة الأمن والأمان فلا بد له من الحرص على توحيد الله عز وجل، الحرص على توحيد الله جل وعلا، ومن ذلك البعد عن كل مظاهر الشرك. لا يفعل مظهر من المظاهر، ولا يرضى بمظهر من المظاهر، ولا يقر مظهر من مظاهر الشرك، وإنما يحرص على نهي عنها وإنكارها إذا كانت بحضرته أو رآها، أو حتى إذا سمع بها ذهب لينكر على الناس، مراعيا في ذلك الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من يريد الحرص على الأمن والأمان في بلاده وفي أوساط المسلمين ينبغي أن يحرص الجميع على التوحيد، ويحرص الجميع على الابتعاد عن مظاهر الشرك كلها، فإنه لا أمان مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا ألقى في قلوبهم الرعب؟ بسبب شركهم. يقابل هذا أن من حرص على التوحيد فإنه يتنعم في نعمة الأمن، وقد جاءت صريحة في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، الآية عامة، كما أن لهم الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. أولئك لهم الأمن. ماذا فعلوا هؤلاء أيها الإخوة؟ وحدوا الله عز وجل، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا توحيدهم بشرك. الظلم هو الشرك. ولقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الظلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالظلم في الآية هو الشرك بالله عز وجل. ثم قال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. أي أن الشرك ظلم، وهو أظلم الظلم. الظلم على أنواع، وأعظمها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولعل ستأتي محاضرة إن شاء الله للشيخ يونس بن الحجر غدا إن شاء الله، سيتكلم فيها عن علاقة التوحيد بالأمن والأمان وأهميته في تحقيق هذه النعمة. ثم نذكر سببا ثالثا من أسباب المحافظة على نعمة الأمن، وهي إقامة الحدود. إقامة الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. يقول الله جل وعلا عن أهل الكتاب، وإن كانت الآية فيهم لكنها عامة، قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي أنهم ينعمون في هذه الأرض في نعم عظيمة، ومنها نعمة الأمن عليهم حين أقاموا التوراة والإنجيل وحكموهما. وكذلك الأمر يتعلق بالمسلم، إذا حكم شرع الله سبحانه وتعالى وأقام حدوده فإن الناس في ظلها يعيشون في أمن وأمان. والله جل وعلا يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الحياة السعيدة، لكم في القصاص حياة، هذه الحياة السعيدة التي يعيش الإنسان فيها، التي يعيش الناس فيها في أمن وأمان، إذا أقيمت تلك الحدود، ومنها القصاص الذي ذكر في هذه الآية في سورة البقرة. فالضروريات الخمس التي لا بد من الحرص على حفظها، وجاءت الشريعة بحفظها: الدين والنفس والمال والعقل والعرض، هاته تحفظ بأداء بإقامة الحدود. مما تحفظ به إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا أقيمت الحدود من قصاص وتعزيرات ونحو ذلك، ردع عن ما يخل بأمن المسلمين، ردع عن الاعتداء على أعراض المسلمين وأموالهم وأنفسهم، فيعيش الناس في أمن وأمان. وهذا من المصالح العظيمة في إقامة حدود الله تبارك وتعالى. والذي يحرص على ذلك، الذي يحرص على ذلك، على إقامة حدود الله جل وعلا، هو حريص على الأمن والأمان. أما من يقابل هذا بإبطال حدود الله تبارك وتعالى، من يطالب بإبعاد القصاص وغير ذلك وإزاحته من الأحكام والحكم ونحوه، فهؤلاء في الحقيقة إنما يريدون نشر الخوف والفزع والفوضى في بلاد المسلمين، لا يريدون الأمن والأمان فيها. إن من أسباب المحافظة على الأمن في بلاد المسلمين الحرص على إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، التي شرعها جل وعلا لمصالح كثيرة، ومنها أن يعيش الناس في أمن وأمان في بلدانهم. ومن أسباب المحافظة على نعمة الأمن في بلاد المسلمين الحرص على أداء الحقوق. فإذا أدى الناس الحقوق التي عليهم فإنهم يعيشون في أمن وأمان. ومن أعظم الحقوق المطالب بها على وجه الخصوص لمن يريد العيش في أمن وأمان في بلاد المسلمين وفي أوساطهم، الحقوق التي تتعلق بالراعي والرعية. الراعي له حقوق على رعيته، والرعية لها حق على الراعي. فإذا تبادلا فأدى الحقوق جميعا، فإنه في ظل ذلك ينعمون في أمن وأمان، وهذا من أعظم أسباب حلول الأمن في بلاد المسلمين. الرعية لها حق على الراعي، الرعية لها حق على الراعي، وهي حقوق كثيرة ومتنوعة. من هذه الحقوق حق الرعية على الراعي أن يحكم فيهم بالعدل وأن لا يظلم، هذا من حق الرعية على الراعي، لأنه أي رعية تجد لها راعية، وهذا الراعي يجب عليه أن يحكم فيهم بالعدل وأن لا يظلمهم، وإن الحكم بالعدل إنما يكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإن الحكم العادل هو حكم الله سبحانه وتعالى، فإذا حكم الحاكم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يكون فيه العدل، هذا الذي يكون فيه العدل ولا يكون فيه ظلم ولا جور. فمن حق الرعية على الراعي أن يحكم فيهم بالعدل، من حق الرعية على الراعي أن ينصح لهم وأن لا يغشهم، أن ينصح لهم وأن لا يغشهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير، ما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير أمر على المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم، لا يجهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. أي أمير أمر على المسلمين ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم، غشهم، قال إلا لم يدخل معهم الجنة، مما يدل على أن من حق الرعية على الراعي أن ينصح لهم وأن لا يغشهم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة، يموت وهو غاش لرعيته. لتدرك أن من حق الرعية على الراعي أن لا يغشهم، بل يحرص على النصح لهم وأن يبذل في ذلك جهدا عظيما، لأن هذا من حقه، من حقهم عليه، وهو تولى ذلك، فيجب عليه أن يؤدي حق رعيته عليه بأن ينصح لهم وأن لا يغشهم، وليجعل هذه النصوص نصب عينيه، لأن فيها الرادع العظيم، الرادع العظيم على أن يقصر الإنسان أو أن يفرط في ذلك. من حق الرعية على الراعي أيضا أن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم في سياسته لهم، يسوسهم برفق ولا يشق عليهم فيما يطلبه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الراعي ينبغي أن يكون شفيقا ورحيما برعيته، وينبغي أن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم، وأن لا يشق عليهم في المطالب ونحو ذلك. وأيضا من حق الرعية على الراعي أن يتخذ بطانة صالحة، لأنها هي التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحضه على الخير. فما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا كان له بطانتان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه، تأمر بالشر، فهما بطانتان، بطانة خير وبطانة سوء، سواء كان هذا للأنبياء أو حتى لمن استخلفه الله جل وعلا وكان أميرا وراعيا. فلذلك يحرص الراعي، وهذا من حق رعيته عليه، أن يتخذ بطانة صالحة، أن يتخذ بطانة صالحة، لأنه إذا اتخذ بطانة صالحة كانت له ناصحة، آمرة له بالمعروف، ناهية له عن المنكر، إذا اتخذ بطانة صالحة فإنها تنقل له صورة الرعية كما هي، لأن الراعي ربما لا يطلع حول رعيته كلهم، بل من اتخذهم بطانة هم من ينقلون، فلا يغشون ويذكرون حقيقة ما تعيشه الرعية. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الراعي، أن يتخذ بطانة صالحة، وهذا من حق الرعية عليه. هذه بعض الحقوق، حق الرعية على الراعي التي إذا أداها الراعي فإنها من أعظم أسباب المحافظة على نعمة الأمن. ولذلك نقول لمن استرعاه الله جل وعلا رعية: أدي حق الرعية عليك، أدي حق الرعية عليك، فإنك إذا أديت حق الرعية عليك استفدنا فوائد وثمرات، من ذلك أولا بالنسبة لك أنت أيها الراعي، فإنك تسأل يوم القيامة، فإذا أديت الحق الواجب عليك فإنك تلقى الله جل وعلا خير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت أديت الواجب عليك. الأمر الثاني، إذا أديت حق الرعية فإن هذا من أعظم أسباب حلول الأمن في أوساط الرعية، في أوساط المسلمين وفي بلادهم. إذا أدى الراعي حق الرعية فإن مما يجنى من ذلك أن يكمم أفواه الخوارج والتكفيريين، لأنه ليس لهم باب يدخلون فيه على الأمة إلا من هذا الباب، فإذا سد هذا الباب فضحوا وما وجدوا ما يتكلمون به. وانظر إلى الخوارج على مر التاريخ وفي زماننا، وما أكثر القعدية منهم، فإنهم لا يجدون بابا يتكلمون فيه إلا في هذا الباب فقط. فإذا أدى الراعي حق الرعية وكان حريصا على أدائه كمم أفواههم فما تكلموا بعدها، وهذا من الفوائد ولا شك. وفي مقابل هذا الراعي له أيضا حقوق على رعيته، ونحن نتكلم عن أسباب حلول الأمن والمحافظة عليها. فالشق الثاني أن الرعية يجب عليها أن تؤدي حق الراعي، أن الرعية يجب أن تؤدي حق الراعي عليها. ومن حق الراعي السمع والطاعة، هذا الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر العلماء والأمراء يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الطاعة في المعروف. وفي الآية قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول، أعد الفعل مرة أخرى، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مستقلة، إن هو إلا وحي يوحى مبلغ عن ربه جل وعلا. ثم قال: وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم إنما هي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن الطاعة في المعروف. لكن تأمل، يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني قد يكره بعض الأمور ولكن يجب عليه السمع والطاعة، ولا ينزع يدا من طاعة، لأن الله جل وعلا أمره. ومن حق الراعي عليه أن يسمع له ويطيع في المعروف ما أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. الأمير الذي أمر على المسلمين وتولاه، سواء كان صالحا أو طالحا، مسلما صالحا أو طالحا، تولى على المسلمين وكان هو الأمير، فإن له السمع والطاعة. ويؤكد صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرك. ومن عصى الأمير فقد عصاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بطاعة الأمير فهو ينهى عن معصيته إذا أمرك بالمعروف، فإذا عصيت الأمير عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأمور ومن الحقوق، من حق الراعي على رعيته ألا ينزع يدا من طاعة مهما كان الحال، مهما كان حال هذا الراعي المسلم من صلاح وطلاح، فما دام مسلما فلا تنزع يد من طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. من نزع وخلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، والله المستعان. والثاني إذا مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينزع اليد من طاعة مهما رأى من المنكرات، ومهما رأى من الظلم من الحاكم المسلم الظالم الذي ظلم الناس ووقع منه ما وقع، فرأى الناس منه ما يكرهون، ومع ذلك لا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة حفاظا على المسلمين وحفاظا على الأمن في بلاد المسلمين، لأنه إذا نزعت اليد من طاعة حل الخوف والفزع في أوساط المسلمين، وسفكت الدماء، والشواهد في تاريخ المسلمين وعمل الخوارج في هذا الباب يدل على ذلك، على ذهاب الأمن والأمان بسبب الإخلال بهذا الحق، حق الراعي على رعيته، حق الراعي على رعيته أن لا ينزع يدا من طاعة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم فيقول إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل إذا أدركنا ذلك الوقت ورأينا أثره ورأينا أمورا ننكرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، فلا تقابل أنت ظلما بظلم، بل تؤدي الحق الذي عليك. إذا قصر غيرك في أداء حقك عليه فإنك لا تقابل ذلك ببخس حقه، أنت تؤدي الحق الذي عليك كما هو مأمور أنت مأمور. فإذا قصر هو فيما أمر به شرعا لا تقصر فيما أمرت به أنت. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم حين ترون هذا الأمر: إنها ستكون بعدي أثرة. أثرة يعني ولاة الأمور يستأثرون الدنيا لهم دون غيره، يستأثرون الدنيا لهم دون غيرهم ويمنعون الناس منها، وأمورا تنكرونها منهم. فما العمل؟ الدواء النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: تسألون الله الذي لك، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم هو الهدي الذي يحرص عليه مهما كانت كثر الكلام وكثرة الأقوال وردة السنة وأولة التأويل الفاسد. الإنسان يعض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وحده الذي يعض عليه، فإن الناس وما أكثر اليوم وما أكثرهم اليوم بسبب جهلهم إما ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونها، وهذا أمر فظيع جدا، وإما أنهم يؤولونها تأويلا فاسدا بغير علم ولا حجة، فتجدونهم يلوون أعناق النصوص ويؤولونها تأويلات فاسدة، وهذا من صنيع أهل الباطل وأهل الزيغ. أما أهل الإيمان والتوحيد والصادقين من عباد الله سبحانه وتعالى إذا بلغتهم السنة عضوا عليها بالنواجذ وعملوا بها، ولو كان العامل بها واحدا قابضا عليها كحال القابض على الجمر في أوساط أناس مخالفين له، لا يبالي بذلك ما دام على الحق، ما دام متمسكا بالحق الذي دلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم لرجل حين سأله عن من يدركون بعده من أناس يظلمونهم ولا يؤدونهم حقوقهم من الولاة، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. كل سيلقى ربه، وكل ربه جل وعلا سائله، وأنت مسؤول عما أمرك الله جل وعلا به، وهو مسؤول عما أمره الله جل وعلا به، فإنك تسأل عما أوجبه الله عليك من السمع والطاعة، عدم نزع يدك، عدم نزع اليد من الطاعة والخروج عليهم، فإنك هل فعلت هذا، التزمت به أم لا؟ وهم يسألون عن الحقوق السابقة التي ذكرناها من العدل في الرعية وغيرها، ولهذا كانت المسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية من يتحمل أعباء أمة وأعباء رعية. سماها النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، كما قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقال له حين سأله أبو ذر أن يوليه، قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نصحه صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عنها عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال له أيضا في حديث: لا تأمرن اثنين ولا تولين مال يتيم. قال له: لا تأمرن اثنين، لأنها أمانة، والإنسان يسأل عنها يوم القيامة: هل أدى هذه الأمانة، من يؤدي هذه الأمانة؟ فكل يسأل، الراعي يسأل والرعية تسأل، وأنت تسأل عما أمرت به، ولا تسأل عن الراعي هل أدى ما أمره الله جل وعلا به أم لا، وإنما تسأل عما أمرك الله سبحانه وتعالى به ورسوله كذلك عليه الصلاة والسلام. ثم إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها في هذا الباب، وهي الرجوع إلى العلماء الأكابر في فهم هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، الرجوع إلى علماء أهل السنة في فهم هذه النصوص، كما أن الرجوع إلى العلماء الأكابر هو ذاته أيضا من أسباب المحافظة على نعمة الأمن، من أسباب المحافظة على نعمة الأمن. الله جل وعلا يقول في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني الرد إنما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته إلى سنته، وأعلم الناس بسنته هم العلماء، هم العلماء الذين ينزلون الأمور بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من فتن تحل في بدايتها، فتجد من الناس من يسير على وفق عواطف الناس فيتكلم فيها بغير علم ولا يعرف بأنها فتنة، حتى إذا وقعت الفتنة وحل ما حل بالمسلمين من مفاسد وسفك للدماء وذهاب للأمن، علموا أنها فتنة، بينما الناصحون من العلماء علماء السنة والجماعة علموا بأنها فتنة في بدايتها فحذروا منها، لأن عندهم الميزان الذي يزنون به الأمور، وإن كانت فتنة في حق من خفي عليه دليل الكتاب والسنة فهم عندهم ما يميزون به من الحق والباطل، فلم تصر فتنة في حقهم، فلذلك حذروا ووجهوا ونصحوا وبينوا. فلذلك الأمور العظيمة خصوصا للتعلق بالمسلمين وبأمنهم ومصالحهم، هذه يرجع فيها للعلماء الأكابر، يرجع فيها للعلماء الأكابر، هم من يفتي في النوازل التي تحل في المسلمين، هم من يتكلم في هذه الأمور العظيمة خصوصا إذا كانت تعلق بدماء المسلمين، فليس أي أحد يتكلم فيها. ومن أراد النجاة لنفسه فإنما يأخذ التوجيه من أمثال هؤلاء الأجلاء في فهم النصوص وفي الفتن إذا حلت ونزلت بالمسلمين، ومن ذلك فهم النصوص إنما تفهم النصوص على وفق فهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا يفهم الواحد النص على حسب هواه، ولا يقلب النص على حسب ما يطلبه الناس، قال أنا هذا العمل عملكم صحيح، ويأتي بنصوص لا تشهد لذلك، ولو طبقت القواعد الاستدلال فيها ما وجدت طريقا تستنبط منه. كما أن بعض الجهال يتكلمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، حديث حذيفة مثلا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إذا أدرك زمنا لولاة فيه ولاة أمر يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنته صلى الله عليه وسلم، قال تسمع وتطيع عليه الصلاة والسلام، هذه وصيته، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك تصبر، وإن فعل هذا الفعل. بعض الناس يقول لك لا، الحديث خاص بالإمام العادل والحاكم العادل، من أين جاءوا بذلك؟ من أين جاءوا بأن المراد الحاكم العادل؟ بل ذات الحديث يرد عليهم، لأنه لو كان عادلا لما ظلم وضرب وأخذ المال، بل هذا يدل على الحاكم الجائر المسلم الجائر الظالم، فهم يقلبون، يقول لك هذه النصوص لا تنزل، لماذا؟ لأن جمهور الناس اليوم قد فعلوا فعلا لابد أن نسير على وفقه لا على وفق الكتاب والسنة، فلذلك يتبعون عواطف الناس ويأتون بأدلة يستدلون بها على أهوائهم، وهذا صنيع أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يستدلون بالنصوص على الوقائع ويذكرون حكم الله سبحانه وتعالى، وإن انصرف عنهم الناس ولم يستجب لهم إلا القلة، فهم ثابتون على ذلك في بداية الفتنة وعند نهاية الفتنة غير متلونين، وهذا من الرسوخ في العلم، أن يبقى الواحد على ما هو عليه ثابتا الذي دلت عليه كتاب السنة، يبقى عليه ثابتا في أول الأمر وفي وسط الأمر وفي آخر الأمر، القول واحد يقوله ويفتي به ويتكلم، لأنه الحق الذي بدا له وظهر من دلائل الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر العهد في عهد قريب من نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان الصحابة يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الزبير بن عدي، قال الزبير بن عدي هذا من الأمثلة، قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله، خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو ممن أطال الله في عمره، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدرك زمن الحجاج الظالم الذي قيل لو وضع ظلمه في كفة وظلم الناس في كفة لرجحت كفة الحجاج لعظم ظلمه. فقال الزبير بن عدي أتينا أنس بن مالك نشكو إليه الحجاج وصنيعه وظلمه وعظمه وما فعل في المسلمين. قال أنس بن مالك اصبروا، قال أنس بن مالك اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشد منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلاج، العلاج في السنة، وهذا الذي نريد، وهؤلاء الذين نتبع من يستدلون بالأحاديث كما يستدل بها سلف الأمة، من يفهم الأحاديث كما فهمها سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا الظالم وما فعل في المسلمين حتى شكي الناس صنيعه، يقول لهم اصبروا، ينقل لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشد منه. قال حتى تلقوا ربكم، قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون حال الصادقين الناصحين، يدلون الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستدلال الصحيح، ولا يغشون المسلمين. ولهذا يحرص الإنسان في الفتن وفيما يطلب من الخير أن يرجع إلى أهل العلم، خصوصا الأكابر منهم، أهل العلم الأكابر الذين لهم تجارب في الحياة ومرت عليهم فتن، فإنهم من أعلم الناس بها ومن أبصر الناس بها. يرجع الإنسان إليهم فيدلونهم على الخير، ومعهم البركة ومعهم الخير في ذلك. فالرجوع إليهم هو طلب للخير وإصابته. وطبعا لما نقول أيها الإخوة الرجوع للعلماء الأكابر في فهم هذه النصوص، ما لم يقع ثمة تعارض، حتى لا نقول كما يقول بعض الناس اليوم الرجوع للأكابر، الرجوع للأكابر حتى في كل شيء، فيقولون هذا على سبيل التقليد لهم، ونحن لا نقول هذا. فلو عارض أحد من العلماء الأكابر غيره، إنما الحجة في الدليل، وقول الأكابر البركة مع الأكابر، لم يقل صلى الله عليه وسلم الحجة مع أكابركم، بل قال البركة، وهذا لكبرهم ولكبر سنهم ولمرور تجارب الحياة عليهم. ولكن الحق يتبع ولو كان مع الصغير، الحق يتبع ولو كان مع الصغير. أما نصيحة العلماء بأن يرجع في الفتن علماء الأكابر، فما ذاك إلا لرسوخهم في العلم، وما ذاك إلا لتجاربهم ومرور فتن عليهم، فهم أبصر الناس بها فيرجع إليهم في ذلك. فلو حصل أن تعارض عندنا قول لعالم مع آخر، فلا نغفل عن قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو أن الحجة مع من معه الدليل، ومن كان معه الدليل هو الذي يكون مصيبا للحق ولو كان أصغر من غيره. ولا نقول كما يقول بعض الناس اليوم تقعيدا وتأصيلا، ومن أبعد الناس تطبيقا لتقعيدهم الفاسد، أن الحق مع الأكابر، هكذا يريدون أن يقولوا، وإن لم ينصوا عليها، قال اتبع الأكابر الحق معهم، يريدون أن نقلدهم، وهم في الحقيقة من أكثر الناس اتباعا للأصاغر، لأنهم يتبعون أنفسهم ويتبعون ما يمليه عليه أصاغرهم. أصاغرهم سواء كانوا من صغار السن أو كانوا من أهل الأهواء وإن شابت لحاهم، ولكنهم ما اتبعوا الحق وما اجتهدوا فيه، وإنما هم الباطل، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الباطل ومن الزيغ ومن الفتن. هذه بعض الأسباب التي يحرص عليها المسلمون لأجل الحفاظ على نعمة الأمن في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. يحرصون على هذه الأسباب مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين الله جل وعلا، وقلنا هو من أعظم الأسباب أن يدعو المسلمون ربهم جل وعلا أن يديم عليهم نعمة الأمن، ويديم نعمة الأمان في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فالذين يحافظون على نعمة الأمن، هؤلاء الذين يتخذون هذه الأسباب هم محافظون على نعمة الأمن، ولهذا اتخذوا هذه الأسباب. المحافظون على نعمة الأمن هم على خير، مبشرون بكل خير. وطبعا لما نقول أيها الإخوة المحافظون على نعمة الأمن، هذه لا تخص فقط رجال الأمن، تشمل رجال الأمن وتشمل غيره. على رأس المحافظين على نعمة الأمن العلماء، وكذلك من المحافظين على نعمة الأمن الراعي والحاكم إذا كان مؤديا لحق الرعية، ناصحا لهم غير غاش لهم. من المحافظين على نعمة الأمن الرعية إذا تفقهوا في دين الله وآمنوا وعملوا صالحا وأدوا حق الراعي عليهم. ومن يحافظ على نعمة الأمن رجال الأمن أيضا يحافظون على نعمة الأمن، فإنهم إذا أخلصوا واحتسبوا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فإن لهم خيرا عظيما، مبشرون بخير عظيم إذا كانوا حريصين على حفظ أمن المسلمين، محتسبين الثواب والأجر عند الله جل وعلا، فإنه الفوز العظيم، النجاة من النار ودخول الجنة. أما النجاة من النار فقد قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وكم من رجال الأمن من يحرص ثغور المسلمين، فلو احتسب ذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى وأخلص في عمله الله جل وعلا فإنها نجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم عين تحرص باتت تحرص في سبيل الله. وكذلك فوز من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال لأصحابه من يأتني بخبر القوم، من يأتني بخبر القوم، خوب الأعداء الأحزاب، من يأتني بخبرهم، وهذا فيه حرص على أمن المسلمين، حرص على أمن المسلمين. قال من يأتني بخبرهم أضمن له الرجعة وأضمن له الجنة. فقام حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أضمن له الرجعة أن يرجع سالما وأضمن له الجنة. فالذي يحرص على أمن المسلمين من رجال الأمن لو أخلصوا لله جل وعلا في عملهم فإنهم يفوزون فوزا عظيما. الفوز العظيم بالزحزحة يعني النار ودخول الجنة، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أضمن له الجنة، هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمن له الجنة والنجاة من النار، وهو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين في أوطانهم وبلادهم بالأمن والأمان، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.